محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المتن الجديد قال قدس سره الحق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج. نقطة. ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحواط من دون فرق بين العالم والجاهل. نقطة. والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة. انتهى. يشتمل المتن المذكور على مجموعة نقاط. النقطة الأولى في إثبات وجوب الحلق أو التقصير في مقابل كونه سنة وأمرا مستحبا ليس بواجب، فضيفة بأصل الوجوب. والكلام في ذلك يقع تارة من حيث الفتوى وأخرى من حيث المستند. أما من حيث الفتوى فالمعروف بين الفقهاء هو الوجوب، ولكن قد يظهر الخلاف من الشيخ الطوسي قدس سره في تبيانه، وأن ذلك سنة. وقد أشرنا إلى ذلك عند البحث في الواجب الأول من واجبات منى في اليوم العاشر، أعني رمي جمرة الحفر. هناك فإنه هناك ذكرنا أن الشيخ الطوسي يظهر منه الخلاف حتى بالنسبة إلى رمي جمرة الحفر وأنه سنة. وعبارته في التبيان هكذا، وقد نقلناها سابقا، الآن هم لا نذكر، في الجزء الثاني صفحة 154. ومناسك الحج تشتمل على المفروض والمسنون. والمفروض يشتمل على الركن وغير الركن. نقاط خلي. والمسنونات نقطتين شارحة بيت القصيد. هنا نشوف المسنونات شنو. الجهر بالتلبية واستلام الحجر وأيام منى ورمي الجمار والحلق أو التقصير إلى آخره. إذن هو قد عد الحلق والتقصير من جملة مسنونات الحاج. وقد تقدم أيضا من ابن إدريس، هذا كله تقدم في رمي جمرة الحفر في السرائر، أنه حاول تفسير المسنون بما كان مشرعا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذا مصطلح الروايات. فالفريضة مصطلح الفريضة يطلق على الواجب من الله عز وجل، والسنة الواجب والتشريع من قبل الرسول، فإن الرسول كانت له سلطة تشريعية، فهو قد شرع ذلك. حمل قدس سره ابن إدريس، حمل السنة على ذلك، وقد وقع الكلام. فهو بناء على هذا يجتمع الوجوب مع كون الشيء مسنونا، فإنه واجب لكنه بوجوب من قبل الرسول وليس بوجوب من قبل الله عز وجل. وقد تقدم أن هذا وقع محلا للخلاف، يعني ما ذكره ابن إدريس هل هو شيء مقبول صحيح؟ لا. وعلى أي حال، على أي حال، لعل هناك بعض القراهن تبعد إرادة هذا المعنى، من قبيل أن محدد من جملة المسنونات الجار بالتلبية واستلام الحجار، فإن هذه من المستحبات جزما. إذن هذا قد يبعد هذا الحمل، ومن أجل هذا قد يصعب أن نقول بأن المسألة إجماعية، يعني الوجوب مع الإجماع ولا خلاف فيه، ولا أقل شبهة الخلاف موجودة من قبل الشيخ الطوسي. قال في المدارك الجزء الثامن صفحة 88: المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق والتقصير نسك واجب، بل قال في المنتهى أنه قول علمائنا أجمع. نقطة. ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال إن الحلق أو التقصير مندوب غير واجب. نقطة. وهو نادر مردود، سيريد شنو صاحب المدارك يعلق على ما نسب إلى الشيخ، وهو نادر مردود بفعل النبي صلى الله عليه وآله الواقع في مقام البيان والأوامر الكثيرة الواردة لذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم. انتهى. إذا صاحب المدارك ذكر أولا إن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي نادر. نادر أيضا معنى شنو؟ شلون فسر نادر؟ يعني لم يوافق على ذلك الفقهاء، فهو من أي هذا المعنى، فليس رأيا معروفا بل رأي نادر ذهب إليه نادر. على أي حال، هذا ليس المهم، هذا ليس رده، المهم الرد هذا. ثم قال رده بردين: الرد الأول أن هذا مردود بفعل النبي في الأخبار البيانية، فإنه كان يأتي بالحلق والتقصير، وكان صلى الله عليه وسلم في مقام البيان، هذه أخبار بيانية تبين كيفية ماذا؟ الحاج. وكأن هناك مقدمة مضمرة في كلام صاحب المدارك، كل ما يؤتى به في الأخبار البيانية ما دام هي في مقام البيان فهو حينئذ محمول على الوجوب يراد به الوجوب إلا أن تكون قرينة على الخلاف. وهذا قلنا ما ذهب إليه السيد الطوحي، هذا الأصل الأول الظهور الأول. إذن جذور موجودة في كلمات الأصحاب منهم صاحب المدى، هذا واحد الرد الأول. والرد الثاني الذي ذكره قدس سره الأوامر الكثيرة التي تأمر بمن للحرق أو التقصير، هذه قضيتان نلاحظها إن شاء الله فيما بعد. هذا بالنسبة إلى ما أفاده صاحب المدارك، وقريب منه ما أفاده صاحب الجواهر، تقريبا نفس العبارة في الجزء 19 من الجواهر صفحة 232. إذن النتيجة من حيث الفتوى عرفنا أن المسألة يصعب يشكل تحصيل إجماع واتفاق فيها على وجوب الرن، هذا من حيث الفتوى. وأما من حيث العقل على وجوب وإلا تقصير أو الحق، وأما من حيث المستند فقد اتضح أنه لا يمكن التمسك بالإجماع، لأن انعقاد الإجماع أمر لم يثبت بعد احتمال مخالفة الشيخ الطوسي، وهو واحد كألف. ومن هذا أيضا يتضح الإشكال في التمسك بالسيرة أو بالأحرى بالارتكاز المتشرعي، فإن السيرة وحدها لا تنفع عمن الوجوب، ولكن المقصود السيرة من المنظر الناشئة عن ارتكاز الوجوب، هذا أيضا قد يشكل التمسك به باعتبار أن هذا الارتكاز كيف ندعي أنه ثابت، والحال أن الشيخ الطوسي الذي هو واحد كألف ليس عنده هذا الارتكاز ومخالف في المسألة، فالارتكاز يصعب دعواه أو بالأحرى السيرة الناشئة من الارتكاز. وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، في سورة الفاتح آية 27. وقد نسب في الحدائق جزء 17 صفحة 223 نسب ذلك إلى مختلف العلامة، يعني العلامة في المختلف تمسك بهذه الآية بإثبات الوجوب. وممن صار إلى ذلك يعني استند إلى هذه الآية الكريمة السيد الخوئي قدس سره في المعتمد في الجزء الخامس صفحة 304 قبل حلقة قديمة. ولكنه لم يذكر تقريبا الدلالة على الوجوب، وسيأتي منه من السيد الخوي إن شاء الله تعالى في مبحث بعدي في مسألة بعدية، أي في مسألة أن الصرور هل يجب عليه الحلق بنحو التعيين أو هو مخير بين الحلق أو تقصير، سيأتي منه قدس سره ثانية التمسك بهذه الآية لإثبات إيش التخيير، لبيان يأتي فيما بعد. ولكن هنا يراد إثبات إيش أصل الوجوب في الجملة، ولكنه لم يقرب الدلالة. وأنت كما ترى أن الآية الكريمة لا دلالة لها على الوجوب، وإنما تخبر عنا عن أنهم سوف يدخلون المسجد الحرام آمنين إن شاء الله آمنين مع الأمان خلافا لما حصل في عمرة الحديبية حيث ردوا وصدوا من أداء منعوا من أداء الحج أو العمر فأخبرت أنه سوف تدخلون وبعضكم محلق وبعضكم مقصر أما أن هذا واجب فلا دلالة لها على ذلك إذن التمسك بهذه الآية محل تأمل واضح ومن الغريب أنه قد تسره لم يذكر تقريبا يعني هذا واضح يحتاج علما إلى تقريبا ستفي بيتين بعدين نقول أو فأنه قال أو ستدخلون ومرحب أما لا أصل الوجوب تحت الذكرية هذه الآية أجنبية عن إثبات أصل الوجوب والأجدار التمسك بالوجهين التاليين الأول السيرة بالبيان التالي أنا فيما سبق قلت السيرة ما يمكن التمسك فيها بس الآن أريد ماذا أوجه ببيان التمسك بها بالبيان التالي إن المسلمين قبل عصر الشيخ الطوسي وحديثنا اليمن ويا الشيخ الطوسي ونقول له سيرة المسلمين قبل زمانك أي في زمان المعصوم كانت منعقدة بلا إشكال على الإتيان بالحلقة والتقصير وهذه قضية لم يشكك فيها أحد يعني يريد واحد يشكك أن المسلمين لم يكونوا يأتوا بالحلقة وترضون ما بكما فكانوا يأتون بذلك وحينئذ نقول فعلهم هذا فيه ثلاثة احتمالات فيحتمل أنهم كانوا يأتون به بداعي الاستحباب وبارتكاز الاستحباب فهناك ارتكاز الاستحباب للوجوب هذا احتمال واحد احتمال الثاني أن يكون إتيانهم بذلك ليس بنحو الاستحباب طرا وجميعا بل بعضهم وشريحة منهم كانت تأتي به بنحو الاستحباب وشريحة ثانية كانت تأتي به بنحو الوجوب الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث أن الجميع كانوا يأتون بذلك بداعي الوجوب وبارتكاز الوجوب فالاحتمالات ثلاثة لا رابع لها وإذا بطل الاحتمالان الأولان ثبت بذلك الاحتمال الثالث وهو المطلوب أما أن الاحتمال الأول باطل يعني أن الجميع كانوا يأتون بالحلق أو بالتقصير بنية الاستحباب فهذا هو شيء بعيد احتمال بعيد في حد نفسه ويكاد أن يحصل للفقير الاطمئنان ببطلانه فإنه إذا كانوا يأتون به بداعي الاستحباب جميعا فكيف حصل هذا التغير بعد ذلك للمسلمين وللفقهاء قبل عصر الشيخ وللمسلمين قبل عصر الشيخ كانوا يأتون به بنية الوجوب هذا التحول شيء بعيد لأن لازم إتيانهم جميعا بنية الاستحباب أن ذلك أمر ماذا؟ أمر واضح والتغير في الأمر الواضح من خلال بعد ذلك من الاستحباب إلى الوجوب شيء بعيد ولو كان لنقله التاريخ، فإن ذلك ظاهرة مهمة. يعني المسلمين قبلا كانوا يأتون به بنحو الاستخفاء، ثم حصل هذا التغير، فنفس التغير هو ظاهرة مهمة تستدعي الناقل، وعدم الناقل هو يحصل للفقيه الاطمئنان بأن هذا الاحتمال باطل. هذا بالنسبة لمن إلى الاحتمال الأول. قال ما أريد الاحتمال واقع، أريد احتمال حقيقي وموجود، مو مستحيلات تحليل. أنا قاعد ماذا أريد أقول؟ على أنه شنو؟ واقع في الكلام. ماذا؟ الاحتمال ماذا؟ مو بمعنى الإمكان، وإنما بمعنى ماذا؟ الوقوع الفعلي، يعني بالفعل كان هجي أنه يأتون به بنحو الاستحباب. كل المسلمين كانوا يأتون به بنحو الاستحباب، هذا يعني معناه راح يصير الاستحباب هو الأمر الواضح، ويكون ينتقل إلى الفقهاء ينتقل الاستحباب، كلهم يكون يذهبون إلى الاستحباب. شلون يصير على أنه المعروف بينهم هو ثاني الظاهر؟ قلت ماذا؟ تستدعي الانتباه، يعني التغير يستدعي ماذا؟ النقل، عدم النقل فحسن جيد، يبقى مو مقصودين. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، يعني أن الشريعة كانت تأتي به بنحو الاستحباب، وشريعة كانت تأتي به بنحو الوجوب، فهذا فاعتبار أنه لو كان ذلك ثابتا، أي الاختلاف بين المسلمين، لنقل ذلك. والحال على أنه لم ينقل التاريخ والحديث أن هناك بين المسلمين خلاف في قضية الحلقة التقصير، وأن بعض كان يقول كذا وبعض كان يقول كذا، هذا عدم النقل الخلاف يورث الاطمئنان، لأن خلاف المسألة ما كان موجود، مضافا إلى أنه لو كان هناك خلاف لابد وأن ينعكس على أسئلة الرواة، فالرواة لابد أن يسألوا من الأئمة صلوات الله عليهم، أن هذا لازم ليس بلازم، يجوز تركه ما دام هناك رأي على الساحة يرى ماذا؟ أنه مستحب، هذا يستدعي ماذا؟ التساؤل. إذن لذلك يحصل الاطمئنان أيضا ببطلان هذا الاحتمال الثاني، وبذلك يثبت الاحتمال الثالث وهو المطلوب، وهذه طريقة ظريفة لو تمت كبرى يمكن أن نستعين بها في مجالات أخرى، لكن ضمن هذه الشروط وضمن هذه الأرضية الخاصة كما أشرنا إلى ذلك. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، وهو وجه وجداني مرجعه إلى تحصيل إيش؟ الاطمئنان. لدى مرجع هذا الوجه الثاني علما إلى تحصيل حصول الاطمئنان لدى الفقيه، لأن المسلمين كانوا يأتون به بنحو وبداعي الوجوب، وطبيعي أكو في المقدمة مضمرة أنا بعد ما أذكرها لوضوحها، وهي ما دام المسلمون يأتون به بنحو شنو؟ بداعي الوجوب، فمن أين وصل لهم ذلك؟ طيب بعد واضحة هذه، حتما وصل إليهم منين؟ من المشرع، من المعصوم، وإلا قل احتمل أنه هكذا حصل عبثان وفجأة لديهم من دون وصول من هذه بعد مضمرة واضحة لا حاجة إليها. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. أنا قاعد أحكي يا من مين الشيخ الطوسي؟ أقول لذي الشيخ الطوسي ويا أو يا أحد نفسي، أنا قاعد أروح عن مو بزمان حتى تقول لي على أنه هذا الوضوح زمان ما شنو ما موجود أن الشيخ الطوسي مخالف. لا لا، قبل الشيخ الطوسي هذا ماذا نحكي للشيخ الطوسي؟ إن قلنا المسلمين كانوا يجيبون يا لا، ومن يقدر يقول لا؟ ف فإذا قيل نقول لك حينئذ ثلاثة احتمالات موجودة بهذا الشكل الذي أشرت إليه. الوجه الثاني الأخبار الخاصة في هذه المسألة، ولا أقصد بذلك الأخبار البيانية كما تمسك بذلك صاحب المدارك، فإن كون الخبر في مقام البيان أعم من كونه لبيان الواجب بالخصوص أو الواجب والمستحب، فإن البيان يعني بيان ما هو المشروع في الشريعة، والمشروع لا يختص بالواجب. فدعوى عن ظاهر الأخبار البيانية هو الوجوب في كل ما يفعله المعصوم إلا ما خرج بالدليل. هذه الدعوى دعوى الظهور، هذه عرضتها على مدعيها، وإنما نتمسك بأخبار أخرى من قدير صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. هذا التنبيه الذي هو إذن إن شاء الله يخذون صمغ حسن من القبيل إلى آخره عن القوم إلى الحزن. وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، والحلق في الحج أفضل وليس في المتعة إلا التقصير. وشاهد الشيعة جزء 14 صفحة 224 الباب 8 من الحلق والتقصير، من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 8. وموضع الشاهد هو: فقد وجب عليك، يعني إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبته، فقد وجب عليك الحلق. فإنه يدل على أن المكلف مخير بين الحلق والتقصير، ولا بد وأن يأتي بأحدهما، لكن عند التلبيد أو التعقيص يكون الواجب عليه هو الحلق. وأي علامات مقدمة هجي، وبعد ظن ظليمة، وفي أن كلمة وجد تدل على الإلزام لا بمعنى ثبت التي هي أعم، التي هي أعم من الاثنين، من اللزوم ومن الاستحباب. دعوى الظهور في ذلك شيء قريب. وصحيح سعيد الأعرج في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء فقال: إن لم يكن عليهن الذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. وشاهد الشيعة جزء 14 صفحة 226 الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 1. فإن قوله عليه السلام فليأخذن من شعورهن هو أمر، فإن اللام لام الأمر، ليأخذن هاي اللام لام الأمر، فيستفاد منها ماذا؟ الإلزام. جيد. اللهم إلا أن تبرز قرينة على الإجمال، وهي قوله عليه السلام: ويقصرن من أظفارهن، فإنه لا يلزم الجمع بين الأمرين، أي بين الأخذ من الشعر وبين التقصير من الأظفار، بناء على عدم لزوم ذلك، فربما هذا يشكل قرينة على العكس. والرواية الثالثة صحيحة، هشام ابن سابق قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 222، الباب 7 من الحلق والتقصير، الحديث رقم 2، ودلالتها كالرواية الأولى. ونحو ذلك بقية الروايات في الباب. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، يعني إثبات أصل الوجوب، وإن شاء الله غدا نتكلم عن نية الفرض. اللهم صل على محمد وآل محمد.